إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو الدرس التاسع من دروس شرح صحيح مسلم، وما زلنا في كتاب الإيمان، وننتهى بنا الحديث إلى قول الإمام مسلم رحمه الله. قال: حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. الحديث الآخر: قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي عن عبادة بن الصابت أنه قال: دخلت عليه وهو في الموت فبكيت، فقال: مهلا، لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه، إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم، وقد أحيط بنفسي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. أولا، ترجمة الراوي: عبادة ابن الصامت، صحابي جليل أنصاري، شهد بدرا وما بعدها، ومات بالرملة سنة 34 من الهجرة. والصنابحي هو عبد الرحمن بن عسيلة، من كبار التابعين، رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد مات وهو في الطريق، يعني هو ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام، والصنابحي وهو في الطريق مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجحفة، يعني مات النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي وصل إلى الجحفة قبل أن يصل إلى المدينة بخمس ليال، فسمع من أبي بكر ومن خلائق من الصحابة. وحديث عبادة هذا أخرجه أيضا البخاري، وأما حديث الصنابحي فقد انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. معاني الكلمات: قوله من قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أي من تكلم بها عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا. أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، وأن محمدا عبده ورسوله أي وأشهد بذلك، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. سيأتينا بالفوائد لماذا جمع بين العبودية وبين الرسالة، ليكون فيه رد على رسول، رد على من كذبه، وعبده رد على من رفعه فوق منزلته. وأن عيسى عبده وابن أمته، قوله وأن عيسى عبده رد على النصارى الذين ادعوا أنه إله، طبعا جاء في رواية ورسوله، فقوله ورسوله رد على اليهود الذين كذبوه وادعوا أنه ولد بغي، نعوذ بالله من ذلك. وكلمته أي عيسى، وسمي كلمة لوجوده بقوله كن، كما قال جمع من السلف والخلف. وروح من أي عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله واستنطقها بقوله ألست بربكم، يعني. وكلمة منه ليست تبعيضية، ليست تبعيضية كما تقول النصارى، وإنما أن عيسى خلق من خلق الله ومن الأرواح التي خلقها الله عز وجل، كما قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، ما معنى من؟ يعني أن السماوات والأرض مخلوقة خلقها الله تبارك وتعالى. الفوائد، هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، وهذا الحديث عظيم جليل، لأن فيه العقيدة التي ينبغي عليها أن يكون المسلم في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الرسول عيسى ابن مريم، الذي وقع فيه خلاف بين الأمم. يعني من أكثر الخلاف اللي وقع بين اليهودية والنصرانية والإسلام الخلاف في عيسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه جمع فيه عليه الصلاة والسلام ما يخرج عن جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاختصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم. والرسول عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم. الحديث دليل على فضل التوحيد وأنه من أسباب دخول الجنة. نعم، والتوحيد له فضائل كثيرة كما سبق معنا وكما سيأتي. فهذا من فضائل التوحيد، من حقق التوحيد في عقيدته بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه عبد الله ورسوله، ومن حقق التوحيد في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام دخل الجنة. نعم، لأن ناس ضلوا في عيسى، النصارى واليهود ضلوا، هؤلاء قالوا إله ابن الله، واليهود كذبوه وادعوا أنه ولد بغي أو ولد زنا. فلما يحقق الإنسان العقيدة فهذا من أسباب دخول الجنة. قد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. ولذلك من الضروري جدا أن يعرف المسلم عقيدة المسلم في عيسى بن مريم، خاصة بعد انفتاح القنوات والإنترنت وغيرها. فبدأنا بدأنا نرى من ينشر بعض العقائد الباطلة وبعض العقائد الكاذبة، والنصارى لهم اجتهاد عظيم في الإنترنت وفي القنوات في أن عيسى صلب، وأن عيسى يعني ابن الله، وكذلك اليهود. فينبغي على المسلم في انفتاح في هذا الانفتاح العظيم أن يدرس العقيدة. للأسف بعض الناس يهتم بالأمور الأخرى والتوحيد لا يهتم به، وهذا خطأ عظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ إلى اليمن ماذا قال له؟ قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. قال الشيخ ابن باز في شرح الحديث: وهذا دليل على أن التوحيد أهم ما يهتم به الداعي الله عز وجل. فينبغي على الناس أن يهتموا بالتوحيد. وقع خلل كثير في التوحيد، وقع خلل في الولاء والبراء في العقائد، فانفتحت الدنيا وأصبح الأعداء ينشرون الباطل وينشرون الشبه. فمن أراد النجاة عليه بالعلم الشرعي أن يطلب العلم عند أهله وعند أهل العقيدة الصحيحة إن أراد النجاة، فالعلم سبب للنجاة. ومن فوائد الحديث الرد على المرجئة أهل الإرجاء الذين يقولون أن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وهذا طبعا مذهب باطل. فإن قوله من قال أشهد، الشهادة لابد أن تكون عن علم ويقين، ومذهب الإرجاء بدأ ينتشر الآن نسأل الله السلامة. فينبغي المسلم أن يعرف هذا الأمر. ومن فوائد الحديث أن التوحيد نفي وإثبات، وهذا سبب. ومن فوائد الحديث بطلان كل آلهة غير الله تبارك وتعالى. ومن فوائد الحديث وجوب الإيمان بأن محمد عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، عبد لله عز وجل، وأنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى. نعم، فمن لم يؤمن بأن محمد عليه الصلاة والسلام رسول لجميع البشر، رسول ورسول لجميع البشر، فهو مرتد كافر. نعم، فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسل لجميع الناس كما قال صلى الله عليه وسلم: وبعثت إلى الناس كافة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم، وفي الحديث عند مسلم: وختم بي النبيون. ومن فوائد الحديث أن الجمع، أن الرسول عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله، في الجمع بين قوله عبده ورسوله رد ودفع للإفراط والتفريط. فقوله عبده رد على من رفعه فوق منزلته نسأل الله السلام، بعض الجهلة من الصوفية وغيرهم وبعض الجهلة يعتقد أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام ما هي؟ أن يرفعه فوق منزلته. وهذا ليس حب للنبي، حب النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ حبه اتباعه، حبه الدفاع عن سنته، حبه إحياء سنته، حبه محاربة البدعة، حبه تمني رؤيته، هذا حبه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فطاعة الرسول واتباع الرسول سبب لمحبة الله، فليس حب الرسول بالمولد النبوي اللي يصير فيه منكرات ويصير فيه أمور محرمة وتجد الإنسان حليق ومسبل ويتعامل بالربا ويتعامل بالرشوة، أهواء نسأل الله السلامة. فالرسول ففيه دفع للإفراط والتفريط، فرفع منزلة ما يجوز. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عيسى، إنما أنا عبد الله ورسوله. طيب، ورسوله رد على من كذبه، فالرسول رسول لجميع الناس، فمن كذب الرسول فهو كافر. ومن فوائد الحديث فضل أن يكون الإنسان عبدا لله تبارك وتعالى، فإن أعلى ما يتصف الإنسان به أن يكون عبدا لله عز وجل. لماذا؟ لأن الإنسان إن لم يكن عبدا لله كان عبدا للشيطان. ولذلك وصف النبي عليه الصلاة والسلام في العبودية في أعلى المقامات، ووصف بالعبودية في أعلى الأماكن. قال الله عز وجل في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، فوصفه بالعبودية في تلك الليلة العظيمة التي بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الليالي، فيها فرض الصلوات الخمس، وفيها رأى آيات الله الكبرى، ليلة عظيمة، ومع ذلك وصفه بالعبودية. أيضا في مقام التحدي، تحدى أقحاح العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ومع ذلك وصفه بالعبودية: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وفي مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. إذن هناك فوائد في وصفه بالعبودية: أولا، لمعرفة فضل وشرف أن يكون الإنسان عبدا لله، فهذا هو رسول، رسول وفي الجنة ورسول، وحقق العبودية، ومع ذلك يصفه الله بالعبودية ليعلم الإنسان شرف وفضل أن يكون عبدا لله عز وجل. إن العبودية لله عز وشرف وكرامة، بينما العبودية لغير الله ذل ومهانة كما رأى الكثير والكثير. ثانيا، نعلم أن أعظم صفات الرسل هي عبوديتهم لله تبارك وتعالى. نعم، ولذلك الرسل والأنبياء كانوا أعظم الناس عبادة وطاعة، إنما يخشى الله من عباد العلماء وهم أعلم الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تبطل قدمه، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام شاكرا لأنعمه، بل قال الله عز وجل في وصفهم: كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كانوا عباد لله عز وجل ويبكون من خشية الله تبارك وتعالى. ثالثا، ليجتهد الإنسان ليكون عبدا لله ليصل المراتب العالية عند الله عز وجل. ولذلك شيخ الإسلام يقول: والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارا إليه وخضوعا له كان أقرب إليه وأعز له وأعظم بقدره. ولذلك أيضا ابن تيمية رحمه الله له كتاب اسمه العبودية، يقول فيه في العبودية ويتكلم عنها، يقول: العبودية والعبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك بقية الرسل. ونعت صفوة خلقه بالعبودية فقال: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولما قال الشيطان: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وصف الملائكة بذلك وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال عن المسيح الذي ادعيت فيه الإلهية والبنوة: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. نعم، بل أن الله عز وجل لم يجعل الإنسان أمره بالعبودية حتى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذلك حرمت المسألة، مسألة المخلوق لضرورة، لأن الإنسان إذا سأل غير الله نزلت عبوديته، خفت عبوديته، فلذلك كانت المسألة في الشريعة حرام إلا لضرورة. فالإنسان لابد له من رزق، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله عز وجل، وإن طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه، فلذلك حرمت المسألة إلا لضرورة. وكما في الحديث لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. قد جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس أموالا تكثرا فإنما يسأل جمرة فليستقل أو ليستكثر، إلى غير ذلك. ومن فوائد الحديث وجوب إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن رسالته لجميع الناس. ومن فوائد الحديث تحريم رفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته كمن يدعي له شيئا من الربوبية أو أنه يعلم الغيب، أو من يقول إن ظل النبي أو أنه خلق من نور أو غيره، هذه كلها لا تصح. من فوائد الحديث إثبات اسم محمد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر هذا الاسم في 4 مواضع، كما قال تعالى: ومحمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، وقال: محمد رسول الله. ومن أسمائه أحمد، مبشرا برسول من بعد يأتي اسمه أحمد. ومن فوائد الحديث وجوب الإيمان بأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن ذلك من أسباب دخول الجنة. إذن ينبغي على المسلم أن يتعلم العقيدة الصحيحة في عيسى. لماذا؟ لأنها من أسباب دخول الجنة، ولأن أقوام ضلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام. فعيسى عبد الله ورسوله، فهو عبد لله ليس له شيء من الربوبية، وهو رسول من الله تبارك وتعالى. ففيه الرد على النصارى الذين قالوا في أن عيسى ابن الله أو ثالث ثلاثة أو أنه هو الله، هذا يدل على كفرهم، كفرهم الله عز وجل. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال تعالى: وقالت النصارى المسيح ابن الله. فلذلك ينبغي على المسلم أن يعرف العقيدة في عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. طيب، ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ كان يأكلان الطعام، وهذا دليل على ماذا؟ على أنه ليس بإله. الذي يأكل الطعام معناه أنه محتاج، مخلوق، فقير، فهذا دليل على أنه ليس بإله، وليس يعني له من حقوق الربوبية شيء. ونسأل الله السلامة. من علامات أهل البدع ومن علامات أهل الزيغ أنهم يتبعون ماذا؟ يتبعون المتشابه. نعم، يتبعون المتشابه، فجاءوا إلى المتشابه قالوا: وروح منه، ضلت فيها النصارى، ضلت فيها النصارى. ماذا قالوا؟ قالوا: روح منه، إذن عيسى ابن الله، نسأل الله السلامة. نعم، إن من علامات أهل البدع ومن علامات أهل الضلال أنهم يأتون إلى المتشابه ويتركون المحكم. نعم، جاءت آيات، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. إذن من علامات أهل الزيغ ومن علامات مرض القلب أن يتبع الإنسان المتشابه. فهؤلاء قال: وروح منه، إذن عيسى ابن الله، وتركوا الأدلة الكثيرة الواضحة المحكمة الجلية التي فيها التصريح أنه عبد الله. قال: إني عبد الله، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، كما في الآية قبل قليل. وقال تعالى عنه: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، ربي وربكم. آيات واضحة، غيرها كثير وكثير، غيرها كثير وكثير، والحديث الباب. يتركون المحكم الواضح الجلي ويذهبون إلى المتشابه، نسأل الله السلامة. نعم، هذه طريقة الزيغ، فلا بد أن نفهم هذه القاعدة لمن أراد أن ينجو. هذه القاعدة مهمة، وقد سبق شرحها في نمعة الاعتقاد. لماذا مهمة أيها الإخوة؟ اسمعوا لماذا مهمة. لأنه وجد قنوات وجد مواقع الانترنت يبثون ماذا؟ المتشابه، يأتون لمتشابه، يقولون عيسى ابن الله، الرسول يقول وروح من، فيأتي إنسان لا يعرف الأدلة، لا يعرف المحكم، ولا يعرف شيء فيصدقهم. نعم، هذه قاعدة من أعظم القواعد، وهي رد المحكم إلى المتشابه، إلى المتشابه. وأنه إذا رأينا الشخص يبث المتشابه ويتكلم بالمتشابه ويبثه بين العوام، فينبغي التحذير منه والهروب منه، فإنه صاحب فتنة، نسأل الله السلامة. لكن الناس نسأل الله السلامة استقبلوا القنوات، استقبلوا الإنترنت، لماذا؟ لأن الدين لا قيمة له عندهم. ولا كيف يا أخي المسلم تدخل القنوات الخبيثة التي تبث المتشابهات لك ولأولادك؟ لكن الذنوب والمعاصي هو النفس، ولو كان الدين له قيمة في قلوبنا كيف ترضى تدخل قناة تبث المتشابه على أولادك وهم جهال؟ هذا الواقع في هذا الزمان. إذن القاعدة العظيمة ما هي؟ رد المحكم إلى المتشابه، وأن روح منه معناها أي خلق من خلق الله، بدليل الآيات المحكمة الكثيرة. نضرب مثال آخر حتى لا نطيل، قوله تعالى وهو معكم في القرآن، فهو معكم. أهل الزيغ، أهل مرض القلب وغيرهم قالوا وهو معكم، ماذا قالوا؟ قالوا أي مختلط بالناس، نسأل الله السلامة. نعم، قالوا إن الله مختلط بخلقه، فاتبعوا ماذا؟ اتبعوا المتشابه، وتركوا النصوص المتواترة الكثيرة التي يزيد أفرادها على 3000 دليل على علو الله تبارك وتعالى. القرآن من أول إلى آخر أدلة كثيرة على علو الله، فجاءوا لآية من المتشابه وقالوا معكم أي مختلط بخلقه، وتركوا الأدلة العظيمة وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير، إن الله ينزل وهو القاهر فوق عباده، والأدلة الكثيرة في علو الله عز وجل لا تحتاج إلى ذكر، تركوا المحكم راحوا المتشابه. هذا دليل على مرض القلب. إني أوصيك يا أخي المسلم وأختي المسلمة ويا من تصحني عبر الشريط، احذر، انتبه لدينك، انتبه لعقيدتك، فإن القنوات، الجرائد، المجلات، المواقع الإنترنت تبث المتشابه. أكثر الناس ليس عندهم علم بهذه القاعدة، فيأتون ويقولون كيف الجواب عن كذا، كيف الجواب عن كذا، وتبدأ يقع الشك في قلوبهم. نعم، أنت من أدخلت الدش على بيتك، أنت من جئت بالشبهات إلى بيتك. وكان السلف رحمهم الله يهربون من أهل الهواء والبدع. نعم، أعتقد أن أرجو أن تنتبه هذه القاعدة، وهي أن المحكم يرد إلى المتشابه. ومن لا يعرف هذه القاعدة إذا جاءته شبهة يرجع إلى أهل العلم، يرجع إلى أهل العلم ويسألهم، كما سيأتينا في حديث لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا أينا لم يظلم، ما في أحد ما يعصي، ظنوا أن الظلم هو المعاصي. فلما سألوا الرسول رجعوا للرسول، قال المراد بالظلم الشرك، ألم تسمعوا إلى قول الله ولقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. فالرجوع إلى أهل العلم الراسخين يزيل هذه الشبهة. طيب، ناخذ عقيدة المسلم في عيسى لأنها مهمة جدا وكثر الحديث، فيجب على المسلم أن يعرف عقيدته في عيسى عليه الصلاة والسلام. كفر من قال أنه ابن الله أو أنه إله كما سبق في ذلك في الآيات قبل قليل. ثانيا، أن يعتقد أنه عبد الله ليس بإله ورسوله فليس بكذاب أو أنه ولد بغي كما في الحديث، وقال تعالى عنه قال إني عبد الله. أول شيء تلفظ به عيسى حينما تكلم في المهد قال إني عبد الله، نزه الله إني عبد الله. أول شيء تكلم به في المهد أن نزه الله وبرأه من الولد. وهكذا الأنبياء كلهم يعظمون وينزهون الله عز وجل عن النقائص والعيوب، وأثبت العبودية لله تبارك وتعالى. إني عبد الله، الله أكبر، هم في المهد، هو في المهد إني عبد الله، فهو عبد لله عز وجل ليس بإله، ورسوله ليس بكذاب أو ولد بغي. وقال تعالى عنه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وقال تعالى لن يستنكر المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقال تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. أيضا من عقيدة المسلم في عيسى أنه من أم بلا أب، لأن الناس ينقسمون لأربعة أقسام، من أم وأب، هذا أكثر الخلق، ومن أم عيسى، من أم بلا أب عيسى، ومن أب بلا أم حواء، ومن غير لا أم ولا أب آدم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال تعالى فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. نعم فكان من أم بلا أب ليكون معجزة وآية وآية للناس، كما قال تعالى ولنجعله آية للناس، أي دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم الذي نوع في خلقهم. نعم ورحمة منا، أي ونجعل هذا الغلام رحمة من الله، نبيا من الأنبياء يدعو إلى عبادة الله وتوحيده، كما قال تعالى في الآية الأخرى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسم المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وكان أمرا مقضيا، يعني هذا من تمام كلام جبريل لمريم يخبرها أن هذا أمر مقدر في علم الله وقدره ومشيئته، ويحتمل أنه من كلام الله تبارك وتعالى. فعيسى من أم بلا أب، وحمل فحملته فانتبذت به مكانا قصيا إلى آخر الآيات. وقد ذكر بعض العلماء أن حمل عيسى كان يعني فترة قصيرة، لكن هذا قول ضعيف. الصحيح أن حمل مريم بعيسى كبقية النساء 9 أشهر، ورجحه ابن كثير والشنقيطي، حتى قال الشنقيطي وأقوى العلماء في قدر المدة التي حملت فيها مريم بعيسى قبل الوضع لم نذكرها لعدم الدليل على شيء منها، وأظهرها أنه حمل كعادة حمل النساء. ومن عقيدة المسلم في عيسى أنه ليس شيء، ليس له شيء من حقوق الربوبية، فليس إلها، كما قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. وقال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ومن عقيدة المسلم أنه لم يقتل ولم يصلب، بل رفعه الله إليه وسينزل في آخر الزمان، كما سيأتينا إن شاء الله حديث في ذلك. قال تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى أن قال بل رفعه إليه. وقال تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وجاء في الحديث سيأتينا في كتاب الإيمان يوشك أن ينزل فيكم بن مريم حكما مقسطا، فإنهم حينما أراد اليهود أن يقتلوا عيسى رفعه الله فوضع الشبه في أحد من كان في المنزل ممن كان يشبه عيسى فقتلوه يظنون أنه عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم فلم يقتلوه، فنؤمن ومن عقائد المسلمين أن عيسى سينزل في آخر الزمان حكما مقسطا فيكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن عقيدة المسلم في عيسى أنه صلى الله عليه وسلم أحد أولي العزم من الرسل، فإن هؤلاء أفضل الرسل وقد ذكروا في موضعين اثنين. الموضع الأول في سورة الأحزاب كما قال تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. والموضع الثاني في سورة الشورى كما قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهو أحد أولي العزم من الرسل الذين هم 5 محمد إبراهيم موسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام. أيضا من عقيدة المسلم في عيسى أن من قال أنه قتل فهو كافر لأنه مكذب للقرآن. نعم لأن القرآن أيها الإخوة هو كلام الله المنزل على محمد المتعبد بتلاوته، جاءنا متواتر، فمن كذب بحرف فهو كافر، والقرآن أبطل قول اليهود في أنهم قتلوا عيسى كما قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فمن قال إن عيسى قتل فهو كافر مرتد، لماذا؟ لأنه كذب القرآن، ومن كذب بالقرآن فهو كافر. هذه أهم عقائد المسلم التي ينبغي أن يهتم بها فيما يتعلق بعيسى عليه الصلاة والسلام. من فوائد الحديث بطلان قول اليهود في أن عيسى ولد بغي لعنهم الله. وعيسى دائما ينسب إلى أمه في القرآن، ينسب وينسب إلى أمه عيسى بن مريم. قال العلماء وذلك لفائدتين أو لحكمتين. الحكمة الأولى بيان أنه مولود والله لم يولد. ثانيا نسبته إلى مريم بأنه ابنها وليس هو ابن الله. من فوائد الحديث فضل عيسى عليه السلام أنه عبد الله ورسوله. من فوائد الحديث ضلال النصارى حيث اتبعوا المتشابه في قوله وروح منه وقالوا إنه بعض من الله، وتركوا النصوص المحكمة الكثيرة أنه عبد الله ورسوله كما سبق أن ذكرتها قبل قليل. في الحديث البراءة من الملل الثلاث، من المشركين ومن اليهود والنصارى. فقوله من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله براءة من ملة المشركين، وأن عيسى عبده براءة من النصارى الذين غلوا فيه حتى جعلوه ربا، ورسوله براءة من ملة اليهود الذين كذبوه. ومن فوائد الحديث إثبات الجنة وأن حق، وفيه إثبات النار وأن حق، وفيها أنهما مخلوقتان، وهذا مذهب السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان. الأدلة كثيرة جدا كما قال النبي، قال الله عز وجل في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، ومعنى أعدت أي هيئت. وجاء في الحديث عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وأيم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، قالوا وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. وحديث الكسوف شقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا لو أصبت لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار. وأيضا جاء في حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. والحديث المشهور الذي سبق معنا في دروس كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها الحديث. وفيه فلما خلق النار قال اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها. وحديث أسامة المشهور اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. والأدلة كثيرة. مفاد الحديث فضل الإيمان بالغيب. مفاد الحديث أن للجنة أبواب، نعم جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، أبوابها كم؟ ثمانية. وهذا من رحمة الله عز وجل، من رحمة الله عز وجل أن أبواب الجنة ثمانية، لأن رحمة الله واسعة. قد جاء في البخاري قال صلى الله عليه وسلم للجنة ثمانية أبواب. وجاء في حديث الوضوء قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فإذا العقيدة الصحيحة في عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام سبب لدخول الجنة. وأسباب دخول الجنة كثيرة وذكرناها في درس خاص محاضرة، موجود كتيبات تبين أسباب كثيرة كقراءة آية الكرسي بعد الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وصلاة البردين قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. والموت والعقيدة الصحيحة قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات ويعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وأدلة كثيرة. وحديث اللي بعد الوضوء من أسباب دخول الجنة، فينبغي على المسلم أن يعرفها وأن يعمل بها حتى ينال هذا الأجر العظيم. وهي أعمال يسيرة سهلة ينال فيها الأجر الكبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله تعالى 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. ومن فوائد الحديث سعة رحمة الله، وفيه الإيمان بالمعاد، وفيه مصداق قول الله عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير. نكتفي في هذا الليلة بهذا الحديث، نسأل الله عز وجل رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.